بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فدائما ما تحصل أمامي حوارات، هذه الحوارات شكلت عندي هم، وهذا الهم هو كلما سألت أحدهم ممن يمضي وقته في المباحات، قلت له لماذا لا تستغل وقتك في رمضان؟ فسيقول لي مثل ماذا؟ أقول له اقرأ القرآن. ماذا ما هو جوابه؟ قرأت. أقول له اذكر الله عز وجل، يقول ذكرت الله كثيرا. أقول له صلي ما يسر الله لك عز وجل من الصلوات، فيقول صليت، بل أصلي العشاء والتراويح في جماعة ومع إمام المسجد حتى ينصرف من صلاته كي أكتب في هذه الليلة من قام ليلة. يقول لكن مع هذا كله عندي وقت فراغ، فما العمل؟ ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ لا بد لمن أراد أن يرشد الناس ألا ينظر من زاوية الضيقة، بل علي أن يوسع الدائرة. فإذا أراد أن يكون كلامه مؤثرا، كلامه له وقع في النفوس، فلا بد أن يتأمل بشكل أوسع. فالناس ظروفهم مختلفة، هذا واحد، وظروف حياتهم مختلفة، هذا اثنين، إقبالهم على الطاعة بعينها، على طاعة بعينها دون غيرها يختلف، هذا ثلاثة، بل ربما بعضهم عبادة معينة بالنسبة له أصعب بكثير من غيرها من العبادات، فغيرها مثلا يستمتع بها بشكل كبير، بل يقول لك لو أمضيت ليلتي ويومي في هذه العبادة لا أجد ثقلا أبدا، سهل جدا جدا جدا. لذا عندما يرشد الإنسان من حوله بأنه هذا الشهر شهر خير، دخل عليك شهر المكرمات، شهر المغفرة، شهر إلى آخره، عندما تريد أن تبين له أن الفائز حقيقة هو من يستغله وأن الخاسر هو من ضيعه، سيسألك سؤالا، كيف أستغله؟ يعني كانوا يقول لا تعطيني كلام عام فضفاض وليس عندك إجابات. وفي الحقيقة عندما يقولون لي مثل هذا الكلام فإن تأتيني حيرة، ما هو الجواب المناسب على مثل هذا السؤال؟ لأني أنا أتأمل في حال الناس، من يسألني قد يكون صغيرا في السن، قد يكون كبيرا في السن، قد يكون في متوسط العمر، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة له اهتمامات، له هموم، له أمور معينة يقضيها من يومه، فكيف تكون نصيحتي وإرشادي له مناسبا؟ هذا الهم جعلني أسجل هذه الكلمة، ولكي لا أريد الإطالة في المقدمة التي من خلالها أو من خلال ما قدمت لعل المقصود صار واضحا بالنسبة لك أيها المستمع. وقبل البدء بموضوع الكلمة، هناك نقطة مهمة جدا، وهي الواجبات أولا ثم بعد ذلك النوافل. تأمل في هذا الحديث العظيم، يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. تعادي إنسان صالح بمعيار ربنا فإن الله جل وعلا يعاديك، هذه واحدة. ثم قال الله جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه الله. هني كلام مهم، بعض الناس يقول لك أنا أحرص على صلاة التراويح، يقول ممتاز، زين الصلوات الخمس، والله يا أخي ننام عنها وما أدري وكذا، ما يصير أبدا، أنت لا تمشي على الطريق الذي يرضي الله. إذا لم يكن رمضان من أول المهمات والهموم عندك عفوا هو أنك تحافظ على ما أوجب الله وتحرص عليه، فاعلم أنك ما أرضيت الله سبحانه وتعالى. فالصلوات الخمس أهم من التراويح، بل أهم من سنن الصلوات الرواتب. صيام رمضان أهم من صيام الاثنين والخميس، وأهم من صيام أيام البيض، وهكذا. الواجب يقدم على النافلة، يقدم على السنة. ثم قال سبحانه وتعالى مبشرا من حافظ على النوافل، وأيضا قبل ذلك كان حريصا على الفرائض والواجبات، قال فإذا أحببته، الله إذا أحبك شو يصير؟ كنت سمعه الذي يسمع به بس، لا لا، وبصره الذي يبصر به بس، لا لا لا، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، الله أكبر. ثم قال: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. شوف هالبشارات العظيمة من الله سبحانه وتعالى، ومعنى هالكلمات هذه اللي حنا ما نتأملها بشكل جيد، يعني إذا كنت حريص على الفرائض وحريص على السنن النوافل، سواء صلوات صيام غير من العبادات، فإن الله سبحانه وتعالى يسددك، فلا تسمع إلا ما يرضيه، ولا ترى وتشوف إلا ما يرضيه، ولا تتلفظ إلا بما يرضيه، ولا تمشي رجلك إلا لطريق يرضيه، ولا تعمل بيدك إلا عملا ترضيه. واحد يقول شلون؟ نسأل سؤالا، الإنسان عندما يفعل الطاعة ما الذي أعانه؟ ما الذي يسره للطاعة؟ أليس هو الله؟ كذلك الله عز وجل إذا حبك يسر لك أنه ما تشوف إلا ليرضيه، ما تسمع ليرضيه، إلى آخره. شوف الفضل العظيم، شوف الفضل العظيم من الكريم سبحانه وتعالى. بس لا لا، خذ بعد، خذ بشارة أخرى من الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى في نفس الحديث: قال ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر. أي شيء تسأل الله سيجيب الله لك، يعني أنت مجاب الدعوة، وأي شيء تستعيذ منه فإن الله سيعيذك، سيحميك، سيقيك سبحانه وتعالى. هذه البشائر العظيمة لمن؟ لمن كان حريصا على الواجبات وحريصا على النوافل، فإن الله سيحب من كان حريصا عليهما. فإذا حبه الله أبشر بالفوز العظيم. يبقى سؤال مهم، ما هو هذا السؤال؟ هل هذه المرتبة مرتبة سهلة، أنه يحرص الإنسان على الواجب ويضيف إلى الواجب المستحب والنافلة؟ لو كانت سهلة لكان كل الناس يحرصون عليها، ولكن المسألة ليست بهذه السهولة. إذا فهمنا هذه النقطة جيدا، فإننا نعلم أن رمضان فرصة، فرصة لأن نتقرب إلى الله، نتقرب إلى الله أكثر وأكثر، لا سيما العوامل ترى زينة عندنا برمضان، يعني الشياطين مصفدة، الطاعات ما شاء الله تبارك الله أجورها عظيمة، أبواب الجنة مفتوحة، أبواب النار مغلقة، ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. غالب الناس حريص على الخير، تروح المسجد تقرأ قرآن، الناس تصلي، تذكر الله سبحانه وتعالى، يعني أشياء كثيرة تعينك على أن تكون إلى الله أقرب. فلماذا البعد؟ نأتي الآن للأمور التي يمكن للمؤمن في شهر رمضان أن يفعلها، وهذه الأمور هي اجتهادات من أخيكم. أرجو من الله أن أكون مسددا فيما ذكرت، ولا يلزم مما ذكرته أن يكون كله صوابا، الله أعلم اجتهدت، فإن كان هذا اجتهاد في محله فتلك نعمة الله عز وجل وحده، وإن كان اجتهادي ليس في محله فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله. فأقول بالله مستعينا، مبينا الجدول الذي يحرص عليه المسلم في رمضان قدر وسعه. أولا، عندما يستيقظ الصائم قبل صلاة الفجر ماذا يصنع؟ أولا، عندما يستيقظ الصائم قبل صلاة الفجر من باب الاستعداد للصلاة، فإنه يحرص على ذكر عظيم ثوابه عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، يعني سبحان الله بدأ يتقلب في فراشه حتى استيقظ، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي. أو أنه دعا، يعني إما أن يقول اللهم اغفر لي بعد الذكر، أو أنه دعا استجيب له. شوف الفضل العظيم اللي حنا مو منتبه له، الله أكبر. الأمر الثاني، نفس الحديث فيه تكملة، وهي أنه لو قام وتوضأ وضوءا حسنا بسننه وأقبل بعد ذلك على الله فصلى ركعتين خاشعا فيهما، فإنه حينها يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. شنو تبي بعد؟ شفت كرم الله عز وجل؟ بالله عليك ماذا تريد أكثر من ذلك؟ بل خذ أمر آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا. وكان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا، ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. في شيء أحلى من جد؟ هل هناك أمر أجمل من ذلك وأفضل من ذلك، وهو أن يغفر الله لك كل ذنوبك؟ الله أكبر. الأمر الثالث وهو أكلة السحور، ويتعلق بها ثلاثة أمور أو أمور كثيرة عفوا. الأول النية، فينوي بسحوره تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لما أتسحر أطبق السنة، وذلك ولو بجرعة ماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. الأمر الثاني المتعلق بالسحور، ألا ينسى المتسحر التسمية عند لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله. الأمر الثالث المتعلق بالسحور، أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمته. جاء في الحديث: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، ما هو الثواب؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا ما يتعلق بالسحور. الأمر الرابع الإكثار من الاستغفار والدعاء في وقت السحر. وقت السحر هو قبيل أذان الفجر الثاني تقريبا، أقصى مدة 40 دقيقة كما ذكر أهل العلم، لقول الله سبحانه وتعالى مادحا عباده المؤمنين وبالأسحار هم يستغفرون. عفوا. وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ماذا تريد أعظم من كرم الكريم سبحانه أنه في هذا الوقت وقت إجابة الدعوات. ومن ظن أنه لا يحتاج إلى الدعاء والاستغفار واللجوء إلى الله فليعلم أن إبليس قد تمكن منه. الأمر الخامس الحرص على الترديد مع المؤذن عندما يؤذن لصلاة الفجر، ثم بعد ذلك يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله لرسوله الكريم الوسيلة، ويكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة، فالدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. زين يا رسول الله، وبعدين؟ ثم صلوا علي. جميل، وبعدين؟ فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله بها عليها عشرا. يا سلام. ثم سألوا الله للوسيلة. زين، فإن منزلة في الجنة، هذه الوسيلة درجة رفيعة في الجنة، وهذه لا تنبغي لعبد إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. إذن أفضال عظيمة سخرها الله لك بترديدك للأذان، ثم الصلاة على الرسول، ثم سؤال الله لرسوله الوسيلة، ثم الدعاء بين ذا وقام مستجاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وربما من سؤال الله الوسيلة لرسوله الكريم الدعاء المعروف: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة. الآن سألت الله لرسول الوسيلة: آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقام محمود وعدته الذي وعدته، قال: أحلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا من الذي يقول هذا الدعاء لرسول الله، الذي يقول هذا الدعاء فإنه يحوز على هذا الفضل. الأمر السادس هو صلاة راتبة الفجر، سنة الفجر تحرص عليها قبل الفجر ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الأمر السابع صلاة الفجر في جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في جماعة تعدل صلاة الفذ ب27 درجة. الأمر التاسع الحرص على أذكار ما بعد الصلاة، هذه إهمالها كبير سبحان الله، وهذه بفضل الله موجودة في الإنترنت اللي يسمونها شبكة العنكبوتية. الأمر العاشر بعد أذكار الصلوات تذكر أذكار الصباح أو تقول أذكار الصباح، وهذه أيضا موجودة في في الشبكة العنكبوتية الإنترنت. الأمر الحادي عشر أن تحرص على صلاة الضحى، فإنه من صلاها حاز على خير عظيم كما جاء في الأحاديث. الأمر الثاني عشر أذكار النوم، يعني بعض الناس بعد الضحى ربما ينام أو بعد الفجر مباشرة، نعم، لأجل القيام إلى على عمله، فإنه لا ينسى أذكار النوم، وإذا استيقظ يقول أذكار استيقاظ من النوم، ثم بعد ذلك يهتم قبل ذلك طبعا بالآداب النوم، أن يكون متوضيا، يعني ينام عن جنبه اليمين إلى آخره. يبقى سؤال، وهو بقية الوقت ماذا أفعل؟ قمت، استيقظت إلى عملي، ماذا أفعل؟ الوقت هذا أنا من النوع الذي لا أنام، بل أستيقظ إلى صلاة الظهر، أظل مستيقظا إلى صلاة الظهر، ماذا أصنع؟ بعض الناس عمله يكون في الصباح، أقصد عمله الدنيوي وظيفته، وهنا يتنبه المؤمن لأمر مهم، وهو أن يحتسب الثواب الأجر بهذا العمل، وأن تكون نيته من هذا العمل أن يعف نفسه عن طلب الناس، يعني أن أطلب الرزق، وهدفي ألا أشحذ من الناس أو أطلب الناس، بل أعف نفسي. أيضا نيتي أن يأكل أولادي طعاما يرضي الله سبحانه وتعالى، حلالا مباحا، أطعم زوجتي نفس الشيء، فأطلب رزق المباح. هذا دقائق عملك هذه كلها بفضل الله عبادة، لأنك احتسبت الأجر، وهذا فرق بين شخص يحتسب وشخص لا يحتسب. أيضا يتنبه لأمر آخر المؤمن، فبعضهم من توفيق الله له أن عمله عفوا يجد فيه أوقات فراغ طويلة، طويلة جدا، وهنا الموفق من الناس لا يجعل هذا الوقت يذهب دون فائدة، بل يتأمل، فمرة يذكر الله، مرة يقرأ القرآن، مرة يصلي ركعتين ركعتين الضحى حتى يأتي مثلا قبيل أذان الظهر، وبعضهم يستغلها مثلا بنصيحة من حوله، بعضهم إذا تعب ربما تكلم مع من حوله أصحابه وناقشهم، وكما نقول احنا دردشه، من باب أن يعطي نفسه حقها، وإن لجسدك عليك حقا ونفسك عليك حقا إلى آخره في الحديث، فتعطي حقها كي يأتيك طاقة وتتحمس للطاعة مرة أخرى فتطرد الملل. هذه إذا تأملها الإنسان جيدا فإنه يؤجر في دقائق عملي، ربما يفعل أموره معتاد عليها مباحة، لكن الله أثابه لأنه عدل بس النية. الأمر 13، إذا أذن المؤذن صلاة الظهر ردد مع المؤذن، وقام وصلى صلاة راتبة الظهر، ثم صلى جماعة مع الظهر، ثم صلى الراتب بعد الظهر، ثم قال أذكار ما بعد الصلوات، ما بين الظهر والعصر، وهذه أيضا نستطيع أن نقول هي ما بين العصر والمغرب، وهي نفسها نستطيع أن نقول هي ما بين المغرب والعشاء، وهي نفسها نستطيع أن نقول ما بين العشاء إلى أذان الفجر. الآن ما أذكره من أمور تدخل في هذا وفي هذا وفي هذا، وكل واحد حسب ظروفه من الحياة، حسب نفسه، أين تكون همتها عالية في هالجانب ولا في هالجانب ولا في هالجانب. فالذي أتكلم بعد الظهر مثلا لم ينتهي من عمله، فإنه يكمل عمله، ساعات عمله المتبقية، ساعة ساعتين آخره، ويحاول استغلال وقته. ومنهم من يعود لمنزله ويرتاح وينام، ومنهم من فيه نشاط ليس فيه نوم مثلا، لا يريد أن ينام، فهذا يتأمل في نفسه، فإن استطاع أن يعود لقراءة القرآن وختم القرآن أو حفظ القرآن أو مراجعة القرآن يحرص على ذلك، والحمد لله هذا خير كثير، أو أنه يقرأ تفسيرا لكلام الله عز وجل من باب أن يعيش مع القرآن، أن يدارس القرآن، أن يتأمل في القرآن، فإذا قرأ مرة أخرى لا تأمل فيها بطريقة مختلفة وجميلة. ومنهم من يصل رحمه مثلا فيحتسب الثواب، هو إدخال سر على نفسه وعلى غيره ويحتسب الثواب. ومنهم من يلاعب أطفاله، يلعب معهم ويحتسب أجر إدخال السرور عليهم وحسن تربيتهم وتوجيههم ويؤجر. ومنهم من يؤانس زوجته فيتحدث معها، يشكرها على صنيعها، يشكرها على جهدها في منزلها في تربية الأولاد إلى آخره في رمضان، ويحتسب الأجر في ذلك. ومنهم من يأتي بالنواقص لأهلي، أغراض ناقصة، أشياء ناقصة يشتريها من المحلات وكذا ويحتسب الأجر. ومنه من يشرف مثلا على مشروع إفطار صائمين سواء في منزله في مسجد في غيره من الأماكن، منه من يزور المرضى، منه من يمشي في جنازة، وهكذا من أعمال البر، منه من يشرف على صدقات معينة يحرص على أن تصل لأهلها يتفقد المحتاجين، يتفقد المساكين، يتفقد من يحتاج إلى مساعدة، سواء مساعدة بجسمك، مساعدة بمالك، مساعدة بنصيحتك إلى آخره. هذه الأمور ذكرتها وغيرها كثير، لو تأملت فيها ووزعتها على يومك بشكل جيد ومناسب، صدقني والله إنك ستملأ وقتك بأمور تحبها وتميل إليها وتؤجر عليها بإذن الله. الأمر الرابع عشر، إذا أذن المؤذن لصلاة العصر نفس الأمر، يردد مع المؤذن، يصلي سنة العصر إن كان هو يرى أن فيها سنة، ثم يصلي العصر، ثم بعد ذلك يقول أذكار ما بعد صلاة العصر، ويحرص على أذكار المساء بعد ذلك. الأمر الخامس عشر، الصائم لابد أن يعلم أن دعاءه مستجاب، فلا يغفل في أوقات فراغه أن يكون قلبه حاضرا وأن يدعو ربه دعاء المتضرع، دعاء الفقير، دعاء المسكين، أن يستجيب الله سبحانه وتعالى له. الأمر السادس عشر، إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب فإنه يتنبه لأمور. الأول أن يدعو أثناء أكل طعام الفطور فالدعاء مستجاب. الثاني أن يردد مع المؤذن فالترديد مر معنا فضله. الأمر الثالث الدعاء بين أذان وإقامة مستجاب. الأمر الرابع يقول بعد انتهاء الفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، وهذا بعد انتهاء الأكل. الخامس الحرص على صلاة المغرب في جماعة. الأمر السابع عشر، ما بين المغرب والعشاء تختلف الناس اختلاف كبير في طريقة فطورهم، في منهم من يقسم الأمور فيأكل مثلا بعد الأذان أكل خفيف ثم يكمل بعد الصلاة، منهم من يكون أكله مرة واحدة، منهم من إذا أكل مرة واحدة جلس بقية الوقت بعد صلاة المغرب في المسجد يذكر الله سبحانه وتعالى ويحتسب أنه اعتكف دقائق معينة. الناس يختلفون في هذا الجانب، والذي يهمنا يا فضلاء هو أن نذكر طرق الناس كي يستفيد الإنسان، لأنه بعض الناس ما يدري ماذا يصنع بأوقاته الطويلة التي يشعر فيها بفراغ طويل. منهم من يرجع للمنزل ولا الأسرة مجتمعة، يتكلم معهم، يسولف، يحتسب الأجر، هو يفرح يأنس، هم يفرحون يأنسون به. الأمر الثامن عشر، صلاة العشاء والتراويح، يحرص صلاة العشاء جماعة، يصلي سنة العشاء ثم يصلي التراويح مع إمامه حتى ينصرف، حتى يسلم الإمام، تكتب له أجر قيام ليلة كاملة. فإذا حرص أن يصلي مع إمامه من أول رمضان وحتى نهايته يكتب إن شاء الله أنه قام رمضان كاملا بحوله تعالى. الأمر أيضا مهم، وهو الذي يصلي من الناس لابد أن يتأمل لمعاني الصلاة. بمعنى إذا صليت يا أخي الكريم وأختي الكريمة، صلوا صلاة مودع، صلاة من يرى أن هذه الصلاة يصليها هي آخر صلاة. فإذا عرف أن هذه آخر صلاة أو عاش هذا الشعور، فإنه سيكون خاشع القلب، مقبل على الله سبحانه وتعالى، مبتعدا عن الدنيا والتعلق بها. وإذا حصل له هذا حصل له ثواب عظيم. أيضا يتأمل أنه إذا ركع تساقطت الذنوب، وإذا سجد تساقطت الذنوب، ويستشعر أن هذه الدقائق دقائق قرب من الله سبحانه وتعالى. فإذا استشعرها وتأملها بإذن الله سيفوز فوزا عظيما. وإذا قرأ الإمام آيات نعيم استشعر أنه هو المخاطب بها وأن الله سيرزقه الجنة وأحسن الظن بالله. وإذا قرأ الإمام آيات عذاب اتهم نفسه بالتقصير لعله يكون هو المقصود، فهذا يعين على اجتهاد أكثر وأكثر. الأمر الأخير على المؤمن أن يتذكر دائما أن رمضان أيام معدودة، كما أن هذه الحياة ليست سوى لحظات وتنتهي، وفي نهاية هذه الرحلة الطويلة هناك سعيد وبئيس، وكل واحد منا يختار الطريق الذي يناسبه. لعل بعضهم يقول الوقت الذي بين التراويح إلى الفجر طويل، ماذا نفعل به؟ أعيدك إلى ما ذكرته في الوقت الذي بين الظهر والعصر. الموفق هو الذي يجمع هذه الطاعات ويعرف كيف يوزعها في يومه بحيث يطرد الملل ويتحمس ويأنس ويستغل كل وقته بما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا ما يسر الله عز وجل بهذه الكلمة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.